بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. ودواء هذا الداء القتال، ودواء هذا الداء القتال، أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. إذن هذا الأمر الأول، لا بد أن يعرف ما هو هذا الخطر الذي وقع فيه، وما هو الأثر لهذا الداء الذي ابتلي به ويشغل نفسه بعبادة ربه عن فراغ قلبه. قال: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. عندكم يراجع ولا يرجع؟ يرجع. وأن يرجع بقلبه إليه، يتضرع إلى ربه وينيب ويرجع ويتوب. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة والمخلصين، هذا في قصة من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، بسبب إخلاصه نجاه الله، فالإخلاص من أسباب النجاة، كما أن الإخلاص نجى الله به أولئك أصحاب الغار مع أنهم قد انسد عليهم الغار، ما بقي إلا الموت، ونزل بعدهم المطر وعفى الأثر ولا يعلم بهم إلا الله، ولكنهم لما أخلصوا لله توسلوا إليه بأعمالهم التي أخلصوا فيها فنجاهم الله وأزاح عنهم تلك الصخرة العظيمة التي لا يستطيعون تحريكها. وهذه الفتن أعظم من هذه الصخرات. نجى الله يوسف عليه الصلاة والسلام بما أعطاه من الإخلاص. قال: فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: فصادف قلبا خاليا فتمكن. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران. متى يجب عليه أمران؟ إذا عرض عليه أمر فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران. ما هما؟ أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. وذلك من وجوه، أولا وذلك من وجوه، أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تبارك، عن حب الرب تعالى وذكره. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا، لا يجتمع في القلب هذا وهذا، إما أن تحب الله وإما أن تحب غيره. فإذا شغلك حب غير الله عن الله صار قلبك مشتغلا بذلك الغير. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له. الثاني، المفسدة الثانية، ما هي المفسدة الأولى؟ الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الخالق وذكره. الثاني عذاب قلبه، يعذب هذا القلب بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب. إذن هذه المفسدة الثانية، عذاب قلبه. الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب، طفل بيده عصفور، هل الطفل يعرف هذا المكان يتضرر به العصفور أو لا يتضرر؟ لا، في أي مكان ربما يكون سببا لهلاك هذا العصفور يرمي به. كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي أي الخلي عن ذلك عيش المسيب المطلق. فالعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور، حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. النار تسرع في الحطب، فكيف إذا كان يابسا فهي أسرع. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية، فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله بالا، لم يأله وبالا، يعني يجتهد في إلحاقه الضرر والوبال عليه، ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، يعني بحيث أنه يصير إلى حال يتكلم وهو وحده وكأنه يخاطب إنسان ولا يخاطب أحد، ويهدي والذي يراه يقول هذا قد ذهب عقله. وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل، فلو جننت بمن تهوى فقلت له، قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا حبك للشيء يعمي ويصم، وهو لا يصح مرفوعا، جاء موقوفا عن أبي الدرداء، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك مهما حذرته فلا يقبل. والرغبات تستر العيوب، الرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ذكره المصنف في أكثر من موضع من كتبه، يقول لم أقف عليه. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتل ملعش. وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم، فقال ما شأن هذا؟ قالوا به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. قال أخرجه الخرائط في اعتلال القلوب، الجوزي في ذم الهوى بن عساكر طريق محمد بن عيسى بن بكر عن فليح بن إسماعيل بن جعفر صالح عن عمي سليمان ابن علي عن عكرمة، وسنده ضعيف محمد بن عيسى بن بكار. طيب قال وفليح ذكر ابن حبان في الثقات وقال يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. قال الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطري وذهني، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. قال والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخر عطب وقتل إن لم تتدارك عناية الله، كما قيل: وعش خاليا، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. قال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجاني على نفسه، يعني الذي وقع في هذا هو الذي جنى على نفسه وجر على نفسه الشر بمتابعته لهواه، وإلا فربنا عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني رجل رأوه يغرق في البحر فقالوا له: أنت كان عندك هذا الشيء الذي هو من الجلد، نفخه وأغلقه وأحكمه، معناه أنه سيكون سببا لسلامته من الغرق، لكنه ما أحكم ولا أحسن، فلما توسطت في لجج الماء إذا بالهواء يخرج من هذه القربة وإذا به يغرق. قالوا: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي نفخت الهواء في هذه القربة وأنت الذي ربطتها، والآن تجني سبب إهمالك وتفريطك وأنك ما أحسنت. فهكذا ينطبق هذا المثل على من أورد نفسه المهالك في عشق الصور. ومن أعظم أسبابها والابتلاء بها في هذه الأزمنة هذه الوسائل الخفية الخبيثة التي تكون في الجوالات عبر تلك المواقع المفسدة الفاسدة، تفسد القلوب. ولذلك تجد كثيرا من الشباب ممن أدمنوا على ذلك كأنهم غير موجودين في عالم الناس في نهاره وفي ليله، ويعيش كما يقال سبهلا، لا ينفع في دين ولا في دنيا، لا هو مع المصلين يصلي، ولا هو مع القرآن يقرأ، ولا هو مع عمله الدنيا يعمل، يعيش هائما مع المعاصي وعشق الصور. فإذا سلمك الله وأكرمك بمجالسة الأخيار وبحب القرآن وقراءة الأذكار سلمك الله من هذه الفتن فأنت في نعيم، نعيم عاجل، احمد الله عز وجل على ذلك. فأهل الجنة يلهمون التسبيح والذكر كما يلهم الإنسان نفس، وأنت بين إخوانك وطلاب العلم تعيش على الخير، ترى من إذا رأيته ذكرت الله، ومن إذا غفلت ذكرك ونصحك وأخذ بيدك وأعانك. فهذه الملاجئ العظيمة والمعاذات من الفتن تعتبر من الكرامات في هذا الزمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، وذكر من شأنها وضررها، ثم قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فما أحسن أن يعوذ الإنسان بالانشغال بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنفع نفسه في التدبر في آيات الله وبنصر دين الله بنشر الدين والتوحيد والعقيدة، ويكون عنده همة عظيمة، همة عظيمة. كما قال ابن القيم: بعض الناس همته في العرش وبعض الناس في الحش. فطالب العلم بإذن الله الذي همته في حفظ كتاب الله وحديث رسول الله والتأليف والتحقيق ونشر الخير، هذا بإذن الله همته في العرش، همة عالية. فسابق ونافس غيرك في الخير، وتجنب هذه الرذائل التي هي مشوهة مسقطة لمكانة الإنسان، وكذلك مخزية وممرضة مفسدة لمعاشه وحاله ومآله. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.